عظيم القول ترسمه المآثر وفي تبيانه حلل البشائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر. وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر.
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية الدين صدرت بنداء رباني من الله عز وجل لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الإشارة الجميلة وهذه الآية الطويلة وهذه الأحكام الدقيقة الجليلة التي تضمنت تفاصيل عظيمة في المعاملات، حتى قال أحد علماء المالكية وظنه بن خويز من داد رحمه الله أنها اشتملت على 30 حكما من أحكام المبايعات والمعاملات والمداينات. نلاحظ أن الإسلام يكرس لنا من خلال مصادره العظيمة، الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن الإسلام كما أن هناك جانب العبادات أيضا هنا جانب المعاملات، والمعاملات جزء مما نتعبد به لله سبحانه وتعالى. فالذين يريدون أن يقولوا إن الإسلام قليل من التلاوات في المآتم وافتتاح المؤتمرات وقليل من الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية والمواريث وأحكام الخلع والطلاق والحيض وغير ذلك، نقول لا، إن هذا الدين كما جاء يفصل لنا أدق أحوالنا في أمورنا وفي بيوتنا ومع أهلنا وأولادنا، فإن هذا الدين جاء لينظم إطار عظيم في المعاملات المتعلقة بنا وبمن حولنا ومن لنا بهم تلك العلاقات المتنوعة. وفي هذا رد على أولئك العلمانيين الذين يقولون دعوا يعني ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ومن صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، يعني يريد المسلم أن يكون خنوعا خضوعا ذليلا ضعيفا مسكينا لا يشرح صدرا ولا يرفع رأسا بدينه، ليقول إن هذا الدين كما تكلم في دقائق التفاصيل فإنه جليل في معاملاته وأحكامه. الدين في هذه الآية العظيمة إذا تداينتم بدين انقسم إلى 3 أقسام: مؤجل إلى أجل مسمى، ومؤجل إلى أجل مجهول. ولذلك قال تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فلا يجوز أن تكون المداينة إلى أجل غير معلوم، كأن تقول بعتك هذه السيارة إلى أجل وهو قدوم هشام بعد، طيب متى يأتي هشام؟ لابد، أو إلى قدوم زيد أو إلى قدوم عمر، طيب متى يأتي زيد ومتى يأتي عمر؟ فلا بد أن يكون الأجل مسمى، وإذا لم يسمى الأجل فاعلم أن هذا العقد قد بطل، وهذا أمر آخر. أما إذا كان الأجل قد سمي فهي مداينة جائزة، ولكن لا بد أن نعلم أن هناك أجل معلوم وبضاعة معلومة وثمن معلوم، لا بد أن تتوفر هذه الأمور الثلاثة في المداينة، لابد أن تتوفر هذه الأمور الثلاثة في المداينة. المداينة إلى أجل معلوم، إلى نهاية عام 1438 هجري، إلى نهاية عام 1440. طيب ما هي السلعة؟ 10 سيارات لاند كروزر مثلا، أو سيارة واحدة هايلوكس أو غيره، لابد تحدد البضاعة وأن نقر بالثمن في هذا الأمر. هذا الأمر أيها الأحبة قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، هذا النوع، ووزن معلوم المقدار، إلى أجل معلوم الأجل. وإذا كان الدين إلى أجل غير مسمى فهو عقد فاسد بنص الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء، يعني من أسلم، والسلم والسلف بمعنى واحد، ومعناه في مصطلح الفقهاء هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا خاصة فيما يتعلق ب يعني هذا من وجوه التمويل، من وجوه التمويل، حتى أنه بعض الجهات المصرفية الآن مثل بعض عقود الاستصناع وبعض عقود السلام والتمويل بالمرابحة، من وجوهها التمويل بالسلم، وهو أنني أقدم لك الثمن. يعني أنت صاحب مثلا تجارة وتريد مالا لأن بضاعتك معطلة لإكمال يعني ما يحتاجه مصنعك في الصين أو مصنعك في سنغافورة أو في غيره على سبيل المثال، فأنا أعطيك 1,000,000 ريال مقدما مقابل أن تعطيني بعد سنة كاملة 5 سيارات لاند كروزر، هذا 1,000,000 نفعك وأكمل عملية الإنتاج، ومن ثم أنا استفدت من سعر مخفض في السلعة وقدمت لك المال، ولكن بالشروط الثلاثة: من أسلف وهو السلم، يعني فليسلف في شيء معلوم وفي كيل معلوم وزن معلوم وأجل معلوم، بمعنى الإشارة إلى النوع والمقدار والأجل. وقوله تعالى فاكتبوه، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال أهل العلم الكتابة واجبة ولا ينبغي أن يفرط أحد. والعجيب يا إخوان، ومن واقع خبرة متواضعة في كثير من الاطلاع على المعاملات المالية والمخاصمات والخصومات التي وقعت في بعض المحاكم أو في القضاء التجاري أو غيره، تجد أن البعض تنفجر بينهم العداوات والبغضاء بعد أن كانوا أصدقاء أصفياء وإخوة أوفياء وأقارب أخلاء، لما دخلت بينهم المعاملة واعتمدوا على الثقة وتطرق إلى أذانهم النسيان، فجاء وقت المحاسبة، هذا نسي ما أعطى، وهذا أنكر ما أخذ، أو أنكر شيئا مما أخذ، ثم بدأت الخصومات وأحرقت كل أيام الصفاء والمودة، وكأن يوما لم يمر بينهم على زاد وطعام وشراب، وأنتم الذين فرطتم في ذلك، لماذا لم تكتبوه بالثقة؟ والله ما بيني وبينك شيء، ما بيني وبينك حساب، يا أخي بيني وبينك الموت، قد أموت أنا ولا يعلم أولادي أن مالي استقر في ذمتك، ربما تموت أنت ثم أولادك ينكرون أن لي في ذمتك وفي ثروتك هذا الشيء، إذن ما المانع أن نكتب ما جرى بيننا؟ والله سبحانه وتعالى قال فاكتبوه، وهنا أمر، ولاحظ كلمة فاء جاءت تعقيبا، يعني لا تسوف ولا تؤخر هذه الكتابة، بادر بالكتابة وأكتب، هذا أمر، ومن صيغ الوجوب الأمر، اكتبوا هذه المداينة التي بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كان والله هذه السيارة أخذها الآن وأنت تأخذ الثمن، لكن الإشكالية فيما تعلق بالأجل وفيما تعلق بالمدد، وهذا الأمر الذي ينبغي أن يلتفت إليه. قوله تعالى بينكم فيه إشارة إلى ضرورة أن يكون أطراف المعاملة والمداينة ممن هو موجود، سواء بالأصالة أو بالوكالة، مع الضبط والعدل في ذلك وتحديد المقدار والبيان الذي لا يتطرق إليه الشك. الحقيقة أن هذه الآية العظيمة لو لم نستفد منها من أجل أن نحفظ علاقتنا ومودتنا وصفائنا واستمرار حياتنا على نحو من الوفاء والصفاء، أن نكتب ما بيننا من المداينات من أجل أن نسعد بالحياة وأن تزيد الثقة في كافة المعاملات، لكان ذلك كافيا. أكتفي بهذا القدر، وأدعو الله أن يغفر لي ولكم وأن يحفظنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظيم القول ترسمه المآثر، وفي تبيانه حلل البشائر،
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح تستهوي الخواطر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر، وتلك فضائل الأخلاق زانت على طهر الحنايا والمشاعر.
إله الكون أبدع كل ظاهر ويعلم ما تكن به السرائر،
نداءات من القرآن جاءت وللأرواح تستهوي الخواطر،
وللأرواح وللأرواح تستمع.